قال رحمه الله: ولا يصح طلاق المكره.
ولا يصح طلاق المكره، هذا مفهوم الشرط. الحقيقة نحتاج في هذه الجملة إلى شيء من التوسع في مبحث مهم من مباحث الفقه، وهو مبحث الإكراه. الإكراه الحقيقة مبحث مهم جدا لطالب العلم ولدارس الفقه، يحتاجه الفقيه سواء كان معلما لضبط المسائل والأحكام المترتبة عليها، وثانيا المفتي لكي يفتي باعتبار الأحكام المترتبة لكي يفتي بالأحكام المترتبة على الإكراه، ويحتاجه القاضي لكي أيضا يقضي بالأحكام المترتبة على الإكراه. الناس اليوم قد يقع، والعياذ بالله، الإنسان في هذه المصيبة، قد يقف في موقف ويجد من يهدده بأمر، يهدده بشيء على أن يفعل أو على أن يقول، وحينئذ يرد السؤال: ما الحكم؟ هل أنا أولا مكره أو لست بمكره؟ وإذا كنت مكرها فما الحكم؟ فإذا لم يضبط طالب العلم هذه الصفة، صفة الإكراه وشروطها المعتبرة ومتى يحكم بالإكراه ومتى لا يحكم، فإن هذا قد يوقع اللبس عليه في مسائل عديدة. يظن الشخص أنه مكره وليس بمكره، ويعطي نفسه أحكام المكره وهو ليس بمكره. ذكر العلماء رحمهم الله في كتاب الطلاق وفي كتاب القتل، هذان الموضعان ذكر العلماء فيهما تفصيل مباحث الإكراه، لأن هناك مسألتين مهمتان، لأن هناك مسألتين مهمتين في الفقه، في فقه المعاملات، إحداهما الطلاق والثاني القتل العمد. إذا أكره على قتل شخص عمدا فهل يقتص منه أو لا يقتص؟ أو أكره على قطع يده أو عضو من أعضائه، هل يقتص منها أو لا، اللي هي الجناية؟ فمباحث الإكراه فصلوها في هذين الموضعين، في الطلاق وفي باب القتل. ولذلك نحتاج إلى أن نذكر بعض الأمور المهمة، لأنه لو جاءك أحد وقال: أنت قرأت كتاب الطلاق وأنا مثلا أكرهت على الطلاق، فهل طلاقي يقع أو لا؟ لا يسوغ مباشرة أن تقول له: لا يقع طلاقك، إنما تسأله: من الذي أكرهك؟ وبشيء أي شيء أكرهك؟ وما هي صفة الإكراه؟ إذن لا يمكن لك أن تحكم بالإكراه هكذا. ولذلك العلماء عندهم في كتب القواعد الفقهية أو كتب حينما ينبهون على الأمور التي ينبغي التفصيل والسؤال عنها، يقولون: هناك أمور لا تقبل مجملة، هناك أمور لا تقبل مجملة. فمثلا لو قال: هذا الشاهد فاسق بعد أن ثبتت عدالته وزكاه المزكون عند القاضي، شهد عليه الشاهد فقال مشهود عليه: هذا الشاهد فاسق وعندي شهود يشهدون أنه فاسق. فإذا جاء بشاهد بشهوده الذين يجرحون قالوا: نعم هو فاسق، ما يقبل القاضي منهم، أو قالوا: هو مجروح، يسمون الإجمال، ما لم يبينوا سبب الفسق وسبب الجرح، لأنه قد يظن أنه مجروح وهو ليس بمجروح، وقد يظنه فاسقا بما لا يوجب التفسيق، وهكذا هنا يظن أنه مكره وليس بمكره. فيأتي شخص ويقول له: طلق زوجتك وإلا كسرت القلم هذا. القلم قيمته حتى ريالان أو حتى 10 ريال أو 100 ريال. فقال: امرأتي طالق. قلنا له: لم تطلق امرأتك رحمك الله؟ قال: أنا مكره، لأنه قال: إذا لم تطلقها أفسد عليك مالك. فإذا ليس كل مهدد بالضرر مكره، إذا لابد أن ننظر في الشخص المكره وما أكره به وما أكره عليه. فهذه أمور كلها لابد من النظر فيها لكي نحكم بالآثار المترتبة على الفعل الذي وقع، هل يعذر فيه الإنسان أو لا بالإكراه أو لا يعذر. الإكراه المكروه ضد المحبوب، يقال كره الشيء يكرهه كرها وكرها بالضم والفتح. وذكر الإمام الزجاج أن كل موضع في القرآن فيه الكر يسوغ فيه الفتح والضم إلا موضعا واحدا، وهو قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فلا يسوغ فيه إلا الضم. فالعرب تقول كرها وتقول كرها، ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين، فيسوغ أن تقول كرها ويسوغ أن تقول كرها. أما في الاصطلاح الإكراه هو حمل الشخص على الشيء الذي لا يرضاه ولا يحبه تحت القهر وبالتهديد، وهذا الإكراه لا يتحقق في الشريعة إلا بما قدمناه من الشروط، وتتلخص هذه الشروط منها ما يتعلق بالشخص الذي يكره المكره، ومنها ما يتعلق بالشخص المكره المطلوب منه فعل الشيء، ومنها ما يتعلق بالشيء الذي يطلب فعله، ومنها ما يتعلق بالشيء الذي يهدد به ويدفع به للفعل أو الترك. فهذه الشروط لابد من تحققها. ما يتعلق بالشخص المكره، المكره هو الشخص الذي يطلب فعل الشيء. لاحظوا أن الإكراه هنا ليس خاصا بالطلاق حتى يعني تكون الصورة واضحة، ما كان بالطلاق ذكرناه في المجلس الماضي، لكن هنا قلنا إن عموما، لأن الإكراه في بعض الأحيان ينقسم الإكراه إلى قسمين، إما أن يكون إكراها على قول وإما أن يكون إكراها على فعل. والإكراه على القول مثل الإكراه على الردة والعياذ بالله سب الدين أو الكفر، يقول له تبرأ من دينك أو أكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أكفر بالقرآن، فيتلفظ بهذه الألفاظ مكرها، هذا إكراه على الردة، مثل ما فعل مع الصحابة رضوان الله عليهم حينما أكرهوا على الردة كعمار رضي الله عنه ونزلت فيهم آية النحل، فهذا إكراه على القول. والإكراه على القول أيضا يكون في العقود، يهدد ويقال له بع سيارتك أو بع فلتك أو بع عمارتك، فهذا عقد بيع، أو يهدد ويقال له أجر عمارتك أو أجر دارك ونحو ذلك، هذا إكراه على عقد من العقود بالصيغة القولية، أن ينشأ منه الصيغة القولية المعتبرة للعقد، فهذا كله إكراه على القول، البيع، الإجارة ونحو ذلك. أما الإكراه على الفعل فيكون في المحرمات كالزنا والعياذ بالله، أو يكره على شرب الخمر، أو يكره على السرقة ونحو ذلك، هذا إكراه على الفعل. أو يكره على القتل، على قتل غيره، هذا إكراه على ماذا؟ على الفعل. والفعل يشمل أن يطلب منه فعل شيء أو ترك شيء، فهذه كلها تدخل في باب الإكراه. والعلماء رحمهم الله بحثوا مسائل الإكراه في هذه الصور كلها، القولية والفعلية. فإذا أكره عموما بالنسبة للشخص الذي يكره والمكره، المكره يشترط فيها أولا أن يكون قادرا على فعل ما هدد به. لا يتحقق الإكراه إلا إذا كان الشخص الذي يكره قادرا على تحقيق ما هدد به الشخص، فإذا قال له افعل كذا وإلا قتلتك، فيغلب على ظن الشخص المكره أن المكره سيقتله إذا لم يغلب على ظنه. أما إذا لم يغلب على ظنه ذلك فإننا لا نحكم بكونه مكرها. مثلا يعرف أنه يقول ولا يفعل، بعض الناس كما تقول العرب ذرب اللسان، يقول ما لا يفعل، يقول سأفعل بك وأفعل ولا يفعل، فهذا إذا غلب على ظنه أنه لا يفعل أو هدده بشيء هو يعلم أنه لا يقدر عليه، فهذا ليس بإكراه. إذن يشترط أن يكون المكره قادرا على تنفيذ وفعل ما هدد به. ثانيا أن يكون بدون حق، يكون هذا الشخص غير أن يكون هذا الإكراه واقعا من الشخص ظلما، يكون المكره ظالما. أما لو كان المكره محقا فإنه ليس بإكراه، ولا تترتب عليه أحكام الإكراه. أن يكون ظالما مثل أن يقول له، أن يطلب منه فعل الحرام كالسرقة أو القتل، فهنا ظالم آثم. وأما إذا كان محقا ومعه حق مثل القاضي، فإنه يلزم ويكره الزوج على تطليق زوجته في حال ماذا؟ في حال الإيلاء كما ذكرنا. أو يلزم المفلس، الشخص المفلس، أن يبيع عقاره لسداد الديون التي عليه، هذا ماذا؟ إكراه بحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الحجر على المفلس معتبر شرعا. وبناء على ذلك لو أن القاضي حجر على مفلس ثم ألزمه ببيع متاعه وبيع داره، فإن هذا إلزام بعقد وبفعل، لكنه بشرع، بوجه شرعي وباستحقاق شرعي. ومثل إلزام القاضي العنين، الشخص العنين، إذا كان لا يأتي زوجته وعجز عن وطئ زوجته يلزمه بطلاقها. فالمقصود أن هذه الإلزامات كلها سائغة شرعا وإكراه بحق. وهذا لو أكره، لو أن هذا الشخص المفلس مثلا شخص عليه 3 ملايين دينا عليه، ومجموع الأموال التي عنده مع السيولة وجميع ما يملك يساوي 2 مليون، يعني دون الديون التي عليه، المفلس من بلغت ديونه أكثر من رأس ماله وما يملك، فإذا اشتكاها أصحاب الحقوق فإن القاضي يحجر عليه. وفيه حديث معاذ رضي الله عنه وتكلمنا عليه في شرح البلوغ. فالمقصود أنه يحجر عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، وإلا فهو أسوة الغرماء. أسوة الغرماء، فدل على صحة الحجر وعلى جواز بيع ماله. إذن نحن الآن نلزمه ببيع ماله لسداد الديون التي عليه، ويأخذ كل صاحب دين قدر حصته من الدين من المال الذي بيع. هذا البيع مكره وبيع بإكراه، لكنه إكراه ماذا؟ شرعي، وإكراه بحق، وحينئذ لا يلغى ويلزم ما يترتب عليه وهو صحيح. إذن يشترط فيه أن يكون غير محق، وأن يكون قادرا على تنفيذ ما هدده به. الأمر الثاني بالنسبة للشخص المكره، يشترط فيه أن يكون الإكراه على ظاهره لا على باطنه. فإذا أكره على الكفر وكلمة الردة فإنه يقولها بلسانه ولا يعتقدها في قلبه، لأن الإكراه على الظاهر وليس على الباطن. فإذا والعياذ بالله اطمأن قلبه بها فإنه يحكم بكفره، ولا يؤثر الإكراه بشيء. ولذلك قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا بين: ولكن من شرح بالكفر صدرا، وهذا بعد أن بين عذره بالإكراه، لكن اشترط عليه لا أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، فدل على أنه إذا اطمأن، مثل ما ذكرنا الشخص يكره زوجته فجاء من يكرهه على طلاقها وهو يتمنى أن يطلقها لكن ما يستطيع لكونها قريبة له أو نحو ذلك، فلما جاء من يهدده قال: الحمد لله الذي جاء بالفرج، قال هي طالق، لكن قلبه ماذا؟ مطمئن. ما نقول أن هذا الإكراه يرفع الحكم، لأنه مطمئن بما قال. هكذا في الردة، هكذا في القتل، هكذا في الزنا، هكذا في السرقة. وهذا الذي جعل بعض العلماء والأئمة رحمهم الله يضعف الإكراه على الزنا، ويقول إن دلالة الظاهر أن الرجل لا يقع في الزنا فلا ينتشر عضو إلا وهو يريد فيعاقبه، ولا يرى الإكراه على الزنا، لأنه إذا لم يكن راغبا ما يحصل منه ذلك. المقصود أنه يشترط في الإكراه أن يكون على الظاهر دون الباطن. ثانيا: أن يتقيد بما أكره عليه. فلو أكره على تطليق امرأة فطلق جميع نسائه فإنه حينئذ يمضي عليه الطلاق في غير ما أكره عليه. المرأتان الباقيتان أو 3 نسوة البواقي يسري عليهن الطلاق لأنه لم يكره عليه. يتقيد بما أكره به. ولو طلب منه أن يطلق طلقة فطلق طلقتين أو طلق ثلاثة لزمه ما زاد. وقال بعض العلماء يلزمه الجميع على خلاف عند العلماء، لأنه لما طلق الطلقة الثانية والثالثة فهمنا منها أنه يريد الطلاق وأنه غير كاره لذلك الإكراه. فإذن يشترط أن لا يكون راضيا بهذا الذي يطلب منه. الشرط الثالث أن لا يجد مخرجا ولا مندوحة يدفع بها عن نفسه الضرر. فإذا أمكنه الفرار أو أمكنه الشكوى أو التبليغ عن من أكره ودفع الضرر عنه فإنه ليس بمكره. وهذا الذي جعل بعض العلماء يختلفون في الإكراه العاجل والآجل، يهدده عاجلا أو يهدده بمؤجل، لأن التهديد بالمؤجل يمكنه فيه دفع الضرر، ففرقوا بين العاجل والآجل. يشترط فيه أن يكون عاجزا عن دفع الضرر، وأن يكون الإكراه على ظاهره، وأن يتقيد بما أكره عليه، يعني ما يزيد على الشيء الذي طلب منه. وأما الشيء الذي يهدد به، فالذي يهدد به الإنسان ويتحقق به الإكراه ينقسم إلى قسمين. إذا هدد الشخص على فعل شيء وأكره فلا يخرج الشيء الذي يطلب منه من حالة. الحالة الأولى أن يصل به إلى مقام الضرورة، والحالة الثانية أن يكون دون ذلك. أن يصل به إلى مقام الضرورة أن يهدد بالقتل أو قطع عضو من أعضائه أو إتلاف منفعة في جسده. يهدد بالقتل يقال له إذا لم تبع عمارتك نقتلك، إذن هو مكره. هذا يسمونه الإكراه التام، هذا النوع من الإكراه يسمونه الإكراه التام، ويسمونه أيضا الإكراه الملجئ. والسبب في تسميته بهذه التسمية أنه ألجئ الإنسان واضطر للفعل، فليس له أي اختيار، فهو ينقاد إلى فعل ذلك تحت قوة القهر والضغط عليه أنه سيقتل أو يقطع عضو من أعضائه أو تتلف منفعة، مثلا أن يذهب بصره أو سمعه أو يقطع جزء من العضو، مثلا أن تقطع أصابع قدمه أو أصابع يده ونحو ذلك. فهذا يبلغ الإنسان به مبلغ الاضطرار، ويسميه العلماء الإكراه التام أو الإكراه الملجئ. وهذا الشيء إذا كان هدد على هذه الصفة فإنه حينئذ يكون قد بلغ مقام الضرورة، ويعتبر الإكراه في أعلى درجاته. يقولون هذا النوع ينعدم به الرضا ويفسد به الاختيار، ينعدم به الرضا معه الرضا ويفسد به الاختيار. وأما إذا هدد بما دون ذلك فإن كان الذي دون ذلك فيه ضرر عليه ولو كان معنويا، مثل ذوي المروءات إذا هددوا بتسفيههم أمام الناس أو شتمهم أمام الناس ويستضرون بذلك معنويا، فإنه يعتبر معذورا. وهكذا بالنسبة لمن يهدد بما يكون بالضرب اليسير، إذا كان الضرب قويا ومؤذيا ويصل إلى درجة الحرج فهذا إكراه ناقص، لكن يحصل به الإكراه. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: إن الرجل غير مأمون على نفسه إذا عذب أو حبس، إذا عذب أو حبس. فهذا يدل على أنه يقع به الإكراه، وأن الإكراه لا يشترط أن يكون واصلا إلى درجة الإلجاء والضرورة، وأنه إذا حصل للشخص ضررا معنويا أو أدبيا يستضر به في نفسه أو أهله أو ولده فإنه يوجب الإكراه. كذلك لو هدد في من هو منه كولده أو والديه فلا يشترط في الإكراه أن يكون محصورا في الشخص نفسه، بل يسري إلى والديه وأولاده، فهؤلاء كلهم الإكراه يقع بتهديده بهم. أما بالنسبة للشيء الذي يطلب من الإنسان ينبغي أن يكون ذلك الشيء الذي يطلب فعله دون الشيء الذي هدد به، أن يكون دونه. يعني مثلا أن يقال له: إذا لم تطلق زوجتك نقتلك، فإن القتل أعظم وتطليق الزوجة أخف من القتل، فحينئذ يكون مكرها. لكن لو كان مساويا، مثل أن يقال له إذا لم تقتل فلانا المعصوم الدم نقتلك، فحينئذ ليس بمكره. لماذا؟ لأنه مساوي ويشترط أن يكون زائدا عما طلب. أما إذا كان مساويا له كأنه يفدي نفسه بقتل أخي، وهذا الذي جعل المالكية والجمهور، طبعا المالكية والحنابلة، على أنه لو أكره على القتل فقيل له إذا لم تقتل فلان نقتلك وقتل متعمدا، فإنه يقتل الآمر المكره والمكره، وهو أصح قولي العلماء. الآمر لأنه تسبب في القتل سببية مفضية إلى الزهوق غالبا، وأما المأمور وهو المكره لأنه فدى نفسه بقتل أخيه ولم يتحقق فيه شرط الإكراه أن يكون الذي يطلب منه دون الذي هدد به. فهذا بالنسبة لأهم شروط الإكراه. فإذا تحققت هذه الشروط حكمنا بكون الإنسان مكرها. لا يكفي عند القاضي أن يقول لماذا فصلنا في هذا، لأنه ربما جاء أحد إلى القاضي وقال أنا مكره، أنا طلقت زوجتي وأنا مكره، فأريد أن ترد لي زوجتي. فنقول له هل تحققت فيك شروط الإكراه، ثم نستبين بوجودها على الصفة التي ذكرناها، فإذا وجدت حكمنا بكونه مكرها وإلا فلا.
نعم. قال رحمه الله: ولا زائل العقل.
كم بقي على الأذان؟ إن شاء الله نكمل عقب صلاة المغرب. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا، ونستأنف الدرس إن شاء الله بعد صلاة المغرب.